كان الحكم الظاهري الشيء والظن مخالفا مع الحكم الواقعي ويبنى المجتمع ضدين كما مثلا وجوب وهذا جواز حرمة وهذا إباحة فإن الإباحة والحرمة مضادة وإذا كان موافقا مع الحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين إباحتان مثلا ظاهرية وواقعية أو وجوبان واقعي وظاهري حرمتان واقعية وظاهرية هذا هو المحظور الأول وهو محظور بلحاظ العقل النظري استحالة اجتماع الضدين والمثلين المحظور الثاني لزوم تفويت الغرض فإن المولى الذي له أحكام وتكاليف لا بد أن يكون له غرض من وراء هذه التكاليف سواء سلكنا مسلك العدلية أو غير العدلية سواء قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو ليست تابعة للمصالح والمفاسد في الحال للآمر غرض من أمره وإلا لم يكن يأمر ولو كان غرضه على خلاف المصلحة كل آمر لا بد له من غرض يطلبه من وراء أمره الواقعي إذن جعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الأمر الواقعي في موارد الشبهات في موارد الشك والفهم معناه تفويت الغرض وتفويت الغرض من الإنسان الملتفت إلى هذا التفويت لا يصدر مع قطع النظر عن المصلحة عن المصلحة والمفسدة حتى الغرض الذي ليس فيه مصلحة لكنه غرض لصاحب الغرض لا يفوت غرضه نفس صاحب الغرض لا يمكن أن يفوت غرضه لا يصدر من الإنسان الملتفت ما يكون تفويتا لغرضه إن هذا شبه خلف وتناقض في نظر نفس صاحب الغرض فلا يصدر منه تفويت الغرض وإذا كنا عدليين قائلين بالمصلحة والمفسدة في المسألة أوضح هذا أيضا الإشكال الشبهة الثانية الشبهة الثالثة شبهة أنه يوجب هذا جعل الحكم الظاهري من قبل مولانا وشارعنا ونحن نقول أن الشارع إنما يأمر بالأوامر الواقعية من أجل المصالح والمفاسد أو النواهي من أجل المصالح والمفاسد والمتعلقات أحكامه حينئذ جعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الواقعي معناه تفويت تلك المصالح والمفاسد وتفويت تلك المصالح والمفاسد سوف يكون قبيحا وهذا المحذور الثالث محذور على مستوى العقل النظري العقل العملي الذي يحكم القبح والفوز وهو مبني على ان يكون هنالك على مسلك العدليه ان يكون هناك مصالح ومفاسد في متعلقات الافعال الاحكام الشرعيه وان الامر والنهي الشرعيان انما يصدران بلحاظ تلك المصالح والمفاسد اذن جعل حكم ظاهري يفوت على خلاف ذلك الأحكام الواقعية معناه بحسب الحقيقة ولازمه تفويت تلك المصالح والمفاسد على العباد وهذا قبيح هذه إشكالات ثلاثة وربما يتصور أن هناك إشكالا رابعا وهو لزوم المحذور محذور التضاد والتباتل بلحاظ الإرادة والكراهة والحب والبغض لأن هذا المحظور بحسب يرجع إلى المحظور الأول ليس محظورا آخر لأن من يقول بالتضاد وبالتنافي بين الأحكام وبين التكاليف إنما يقول بها بلحاظ مبادئها بلحاظ روح الحب الذي هو عبارة أخرى عن الحب والبغض والإرادة والكراهة لا بلحاظ الأحكام والتكاليف ما هي إنشاءات وأمور اعتبارية بحتة على ما سوف يأتي من تصريحات نفس هؤلاء الذين عالجوا هذه الشبهة فالإرادة والكراهة ليس شيئا آخر غير الحكم غير الحكم وغير التكاليف بروحها وواقع محتواها لا بمجرد إنشائها وأما المصلحة والمفسدة فلا محذورة في اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. نعم المحذور حينئذ تفويض المصلحة، إلقاء في المفسدة أو نقض الغرض، وهذا يرجع إلى أحد المحذورين الثاني. فالمحاذير تنحصر في هذه الأمور الثلاثة. لا أيضا حتى الرسالة بحث آخر سوف يأتي في الأجوبة ذكر هذا الشيء غير ذلك. إذن فيكون هناك محاذير ثلاثة تعرض لها ذكرها المحققون، وهذه المحاذير في عالم المحذورية ثلاثة، لكن في عالم الجواب في عالم الحل لهذه المحاذير والدفع لهذه المحاذير الأفضل إرجاعها إلى محذورين، إلى محذورين: محذور الامتناع بلحاظ عالم الحب ولو بروحه وبمبادئه وهو البغض والإرادة والكراهة والحب والبغض، ومحذور آخر بلحاظ الملاك والغرض من الحب. وهذا المحذور الثاني يجمع الثاني والثالث في عنوان الجامع، فإن تفويت الغرض تارة ينظر إليه من حيث، وتفويت الملاك تارة ينظر إليه من حيث أن تفويت الملاك والغرض من قبل صاحب الغرض لا يقع، لأنه يعني شبه تناقض وتضاد ونقض وخلف، فهذا هو المحذور الثاني. وأخرى يلحق بلحام أن الملاك والغرض إذا كان فيه مصلحة أو فيه مفسدة فإلقاء المكلف في المفسدة قبيح، كما هو على مبنى العدلية قبيح، تفويت المصلحة قبيح، فهذا هو المحذور العقلي العملي الذي هو المحذور الثالث. الثاني والثالث في مقام الدفع والجواب نكتتهما سوف يظهر أنه واحدة، يعني من يجيب على هذين المحذورين سنخ الجواب سوف يكون عنهما واحدا. ومن هنا نجد أن مشهورة الأصوليين، يعني منذ الشيخ الأعظم والمرزا الشيرازي الكبير والمرزا النائيني وجملة من المحققين، جعلوا المحاذير قسموها إلى قسمين: المحذور الخطابي والمحذور الملاكي. هكذا قالوا: المحاذير يمكن تقسيمها، المحذور جعل المطاهري تارة يكون بلحاظ نفس الخطاب أي نفس التكليف طبعا بروحه من الإرادة والكراهة والفوق والفوق، وأخرى يكون المحذور ملاكي أي أن جعل الحكم الظاهري فيه محذور بلحاظ ملاكات الحكم الواقعي وأغراض المولى من الحكم الواقعي، الذي هذا المحذور إما هو محذور تفويت الغرض أو هو محذور القبيح فعل القبيح. على كل حال محذور بلحاظ الملاك بلحاظ الغرض، ليس محذورا في نفس التكليف، وليس المحذور بلحاظ الغرض محذور اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، فإن الملاكات بما هي ملاكات يمكن أن تجتمع في شيء واحد، يكون مصلحة ومفسدة، فهذا الأمر يكون بينهما كسر وانكسار في مقام جعل التكليف، وإلا الذاتين الملاكين لا محذور باجتماعهما في شيء واحد. فالمحذور بلحاظ الملاكات بحسب الحقيقة إنما يكون إما تفويت هذا الملاك، وقد قلنا أن الملتفت المولى الملتفت المطلع لا يمكن أن يفوت غرضه الذي يريده بأمره الواقعي، لا يصدر منه ذلك، أو إذا كان ذاك الغرض فيه حسنا فيه حسن أو فيه مفسدة فلا يمكن أن يوقع المكلف في المفسدة أو يمنع المكلف عن المصلحة لأن هذا مثلا قبيح. فيكون بحسب الحقيقة المحذور الثاني والمحذور الثالث محذوران مربوطان بعالم الملاكات ملاكات الأحكام لا بنفس الخطابات. ومن هنا هذا التقسيم الذي ذكره المرزاء النائمي ولعله مفهوم في كلمات من قبله، هذا التقسيم المحذور إلى قسمين: محذور بلحاظ عالم الخطاب ومحذور بلحاظ عالم الملاك، هذا التقسيم لا بأس به، تقسيم فني، وسوف يظهر أكثر أيضا أن الجواب على المحذورين الثاني والثالث جواب واحد. المحذور الأول محذور في عالم الخطاب التكليف، وهو لزوم اجتماع الضدين أو المثلين في التكليف، المحذور الثاني والثالث محذور تفويت الغرض أو قبح الإلقاء في المفسدة والتفويت المصلحة، هذان المحذوران حيث أنهما يرجعان إلى عمل المولى، ليس محذورين مربوطين بباب الامتناع بملاك اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، محذوران يرتبطان بباب عمل المولى، أن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء على خلاف ملاكاته، إما لأنه ملتفت والملتفت لا يراقب ملاكاته، أو لأن ملاكاته أمور مخالفتها تدخل يعني يدخل حينئذ يوجب انطباق عنوان قبيح من قبيل الإلقاء في المفسدة، تفويت المصلحة، والقبيح لا يصدر من المولى. على كل حال كلا المحذورين الثاني والثالث يرجعان إلى عمل المولى بلحاظ ملاكاته، وأن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء على خلاف ملاكاته، إما لأنه ملتفت والملتفت لا يناقض أغراضه التي يريدها حتى لو لم تكن تلك الأغراض فيها مصالح ومفاسد واقعية وحسنة، تحصيلها حسن، تفويتها قبيح، حتى لو أنكرنا كل ذلك. أو نرجع إلى مسألة أنه المولى لأنه حكيم، لأنه له عقل يدرك الحسن والقبح، وحينئذ يكون الإلقاء في المفسدة قبيحا ولا يصدر من المولى ما يكون تفويتا للملاكات الواقعية لأنها مصالح واقعية، وتفويتها أو مفاسد واقعية في النواهي، وتفويتها والإلقاء في المفاسد أمر قبيح لا يصدر من المولى. فالمحذور الثاني والثالث يرجعان في الحقيقة إلى أن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء يكون على خلاف أغراضه، إما لأنه في نفسه لا يصدر هذا من الملتفت، أو لأنه قبيح، والقبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم الذي يكون حكيما ملتفتا إلى الحسن والقبح. إذن وبحسب الحقيقة المحذوران الثاني والثالث يرجعان إلى باب الملاكات بلحاظ الملاكات الأحكام، والمحذور الأول يرجع إلى نفس الخطابات. ومن هنا قسم الشيخ وقسم المرزا على الأقل المحذور إلى قسمين، المحذور الخطابي والمحذور الملاكي. وفي مقام الجواب الشيخ الأعظم ومدرسته المرزا الشيرازي الكبير والمرزا التائيني أجابوا عن كل من المحذورين بجواب مستقل، أجابوا عن المحذور الخطابي وهي محذور لزوم اجتماع المثلين أو الضدين بأجوبة وبجوابه، وأجابوا عن المحذور الملاكي الذي هو جامع بين المحذورين الثاني والثالث بجواب آخر. ففصلوا في مقام دفع الإشكالات أو الإشكالين، فصلوا في دفع الإشكالات الخطابية والإشكال الملاكي على ما سوف يرى. بخلاف المحقق الخراساني ومدرسته، فإن المحقق الخراساني حاول أن يجيب على كلا المحذورين الخطابي والملاكي كلا الإشكالين بجواب واحد، بحيث لو تم ذلك الجواب كان جوابا على كلا الأمرين، كان دفعا لكلا المحذورين. وهذا ما سوف يتضح أكثر، ويتضح أيضا أن الحق في هذه النقطة مع المحقق الخراساني، يعني النقطة التي من بها سوف نجيب ونحل الإشكال الخطابي بنفسه يحل الإشكال الملاكي، ولا يحتاج إلى استئناف بحث والتفتيش عن نقطة زائدة لحل الإشكال الملاكي. وهذا فهرس لمنهج الأجوبة التي ذكرها سوف يذكرها المحققون، قدمناها لكي يكون تكون المسألة واضحة حدودا منهجة. والبحث يقع تارة في الإشكال الخطابي وفي المحذور الخطابي وأجوبة المشهور عن هذا المحذور، وأخرى في المحذور الملاكي الذي هو جامع بين الإشكالين الثاني والثالث، فيقع البحث في مقامين بحسب الحقيقة. المقام الأول في كيفية دفع المحذور الخطابي، وهو محذور لزوم اجتماع الضدين أو المثلين حينما يجعل المولى حكما ظاهريا في مورد الشك أو الظن، والذي قد يكون هذا الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي والخطاب الواقعي، ذاك وجوب وهذا جواز وبراءة، ذاك حرمة وهذا إباحة الواقع ضد الحرمات ولو بلحاظ المبادئ وروح الحب من الإرادة والكراهة والحب والبغض، فكيف حينئذ يمكن أن يجتمع أمران متضادان أو متماثلان إذا كانا من صنف واحد؟ هذا المحذور تعددت الأجوبة عليه من قبل الأصوليين، ووجدت وجوه حصلت وجوه عديدة في مقام الجواب عليه. الوجه الأول هو الوجه الذي يحاول أن يدفع المحذور الخطابي بافتراض أن الحكم الظاهري ليس سنخه سنخ الحكم الواقعي. الحكم الواقعي حكم تكليفي مولوي، حكم مولوي تكليفي فيها إرادة كراهة، لكن الحكم الظاهري ليس حكما مولويا تكليفيا. وهذا الاتجاه في مقام الجواب نجعله هذا اتجاها، الوجه الأول هو هذا الاتجاه الذي يحاول أن يدفع المحذور محذور التضاد أو المحذور الخطابي بأنه بأن يفسر الحكم الظاهري بتفسير يخرجه عن كونه حكما مولويا تكليفيا. فإذا لم يكن حكما مولويا تكليفيا الحكم الظاهري، بل كان شيئا آخر حكما مولويا وضعيا أو حكما إرشاديا مثلا إلى حق ما يقوله ما يعمله العقلاء، حينئذ ارتفع المحذور وارتفعت المناقضة والمضادة، لأن التضاد بين الأحكام التكليفية أما بين حكم وضعي وحكم تكليفي لا يوجد أي تضاد بينهما. التضاد بين افعل ولا تفعل، أو بين افعل ويجوز أن لا تفعل، أو بين لا تفعل ويجوز أن تفعل. وأما بين حكم تكليفي وحكم آخر وضعي لا يوجد مضادة ولا تماثل بينهما والتخالف يمكن اجتماعهما. وبهذا يرتفع ويندفع المحذور الخطابي. هذا اتجاه عام في هذا الوجه الأول، لكن في مقام تقريبه وفي مقام بيانه تعددت البيانات. بيان ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية، في حاشيته على الرسائل، هناك هكذا قال نحن إذا قلنا بأن المجعول في باب الإمارات إنما هو المنجزية والحجية، المجعول هو المنجزية والحجية، وقلنا بأن المنجزية والحجية ليستا حكمين تكليفيين، لا ابتداءان ومباشرتان إصالتان، لأنه واضح المنجزية والحجية غير الأمر والنهي، ولا بالتبع أي غير منتزعتين عن الأحكام التكليفية. من دون حكم تكليفي أيضا يحتل جعل المنجزية وجعل الحجية، ليس من قبيل بعض الأحكام التكليفية الوضعية التي تنتزع من حكم تكليفي كالجزئية والشرطية والمانعية، فإن الجزئية والشرطية والمانعية أيضا منتزعة من الأمر بالجوز، من الأمر بالشرط، من الأمر بعدم المانع ونحو ذلك من الأمور، فهي منتزعة في طول حكم تكليفي. لكن الحجية والمنجزية ليس كذلك، فلا هما من سنخ الأحكام التكليفية، لا هما تكليفيان إصالة ولا هما منتزعتين عن التكليف، يعني تكليفيان بالتبع مجعولان بتبع جعل حكم تكليفي. قال إذا قلنا بذلك حينئذ يندفع المحذور الخطابي، يندفع باعتبار أنه سوف لا تكون في مورد الحكم الظاهري، لا يكون المجعول إلا منجزية الإمارة مثلا أو حجية الخبر، الخبر صفة وحكم اعتباري وضعي موضوعه الظن أو الخبر أو الشك أو الحالة السابقة مثلا، وأي محذور في أن يجتمع هذا الحكم وهذا الخطاب مع خطاب تكليفي مولوي بوجوب الفعل في ذلك المورد، ذلك الفعل بعنوانه الواقعي. فالصلاة الجمعة واجبة تكليفا، لكن الخبر الذي دل على عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، هذا الخبر أيضا حجة جعلت الحجية، الحجية خطاب، والوجوب افعل صلاة الجمعة خطاب آخر، وأحدهما غير الآخر من ناحية السنخ، غير الآخر لا تضاد بينهما. واحدهما من سنخ من الأحكام الوضعية، من سنخ الأحكام الوضعية، الآخر من سنخ الأحكام التكليفية، ولا تضاد بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فاندفع المحلول. هذا تقريب يذكره المحقق الخراساني. وهذا التقريب قبلته مدرسة المرزا النائيني غاية الأم، ناقشت في صحته، قالت أنه نحن ذكرنا فيما سبق أن المنجزية لا يمكن جعلها شرعا، أن المنجزية من أحكام العقل العملي، من أحكام العقل، والحكم العقلي لا يمكن أن يجعل شرعا، وكذلك الحجية، وإنما المجعول ينبغي أن يكون شيئا آخر. لكن لو كان المجعول، لو كانت المنجزية قابلة للجعل، فكلام المحقق الخراساني مقبول وصحيح، من أن هذا الجعل حينئذ يدفع المحذور الخطابي، فلا يلزم اجتماع الاثنين والحدين، لأن الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي لا تضاد بينها ولا بينها. وتقريب آخر ذكره المرزا أيضا يدخل تحت نفس هذا الاتجاه، وهو أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية ولو في باب الإمارات والأصول المحرزة إنما هو الطريقية والعلمية والكاشفية ونحو ذلك. وجعل الطريقية وجعل العلمية أيضا جعل لحكم وضعي، موضوعه نفس الإمارة، نفس الضمان، نفس الحالة السابقة ونحو ذلك، وهذا يمكن أن يجتمع خطابا لا تضاد ولا تناقض بين هذا وبين الحكم الواقعي الذي هو إرادة، كراهة، أمر، نهي. ذاك من سنخ الأحكام التكليفية، هذا من سنخ الأحكام الوضعية، فلا تضاد بينه، فيندفع المحكم. لعل بعض الآخرين كما ينسب إلى السيد الفشاركي قدس السر الذي هو أستاذ المرزا وتلميذ المرزا الكبير، أيضا أنه ينسب إليه جواب يشبه هذا الجواب، أنه في باب الإمارات والأصول مثلا التي لها ولو الأصول الإمارات العقلائية أصلا لا يكون جعل مولوي، وإنما هو مجرد إرشاد من قبل المولى إلى أقربية هذه الإمارات للواقع في مقام العمل، وأنه إمضاء نفس البناء العقلائي والعمل العقلائي، وليس هذا تكليفا، ليس العقلاء تكاليف وأوامر ونواهي، فلا يرجع الحكم الظاهري إلى الأمر والنهي، فإذا لم يرجع إلى باب الأمر والنهي بل لا يرجع إلى الحكم المولوي أصلا، إنما حكم إرشادي إلى ما يفعله العقلاء في موارد الإمارات والأصول العقلائية، إمضاء لما يفعله العقلاء ونحن ذلك، ليس فيه أمر وليس فيه نهي، فليس في الأحكام الظاهرية تكاليف وأوامر ونواهي لكي يلزم التضاد والمحذور الخطابي بين هذه الأوامر والنواهي أو الترخيصات وبين التكليفية وبين الأحكام الواقعية التكليفية. هذا أيضا صيغة ثالثة لهذا، ولعل هناك صيغ أخرى أيضا مذكورة في كلمات من لم نتتبع كلماتهم. وهذه الصياغات التي كلها نجمعها تحت عنوان وجه أول، وجه واحد، واتجاه واحد، جوابها واضح، وهو ناشئ في الواقع من التعادل الذي أشرنا إليه في الحلقات السابقة، أن هناك خطأ في منهج بحث نهجه جملة من المحققين في هذه المسائل، وهي تلك المنهجة أنهم لاحظوا في مقام علاج الإشكالات ودفع الشبهات، لاحظوا الصياغات، لاحظوا الأحكام بلحاظ ما هو المجعول فيها إنشاءً واعتباراً وصياغتان وبحسب لسان الأدلة، لم يلحظوا روح الإشكال، روح المشكلة، روح المحذور الخطابي هنا، لكي يجدوا حين أن هذا الجواب لا يمكن أن يشفي الغليل ويكون جواباً حقيقياً. وذلك لأننا نسأل من هؤلاء الذين يقولون بأن المجعول في باب الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية المنجزية أو الحجية أو الطريقية والعلمية والكاشفية أو الإرشاد مثلا إلى ما يفعله العقلاء، أي لسان من هذه الألسنة وأي صياغة من هذه الصياغات، هذه العناوين المجعولة إما أنها تستتبع من المولى إرادة وكراهة وطلبا لموقف من المكلف، أو لا تستثمر أصلا، بس مجرد اعتبارات وضعية مثلا
يعتبرها ويصيغها وينشرها إنشاءً ويعتبرها اعتبارا والإنشاء سائر ما هنا كما قال ولا تضاد فيما بينها أيضا. إذا افترض أن هذه مجرد إنشاءات محضة ليس وراءها أي استدعاء من قبل المولى لعمل من المكلف بأن يفعل هنا يترك هنا يحتاط هنا يباح له الفعل يرخص له من قبل مولاه في الفعل والترك في مورد البراءة ويلزم في مورد الخبر الإلزامي أو الأصل الذي يثبت الإلزام عليه لا يستدعي أي إرادة أي كراهة أي تكليف أي موقف تكليفي من قبل المولى للعبد. فكان هكذا فمثل هذه هذا المجعول لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم العقل بالإطاعة لزوم الإطاعة ولزوم الامتثال أصلا فيكون لغوا لأن العقل إنما يرى لزوم الإطاعة لما يرجع إلى ما يريده المولى من الموقف من قبل عبده. أما إذا كان المولى لا يريد أن يفعل شيئا ولا يريد أن يترك شيئا لا يريد أن يأذن له في شيء وإنما فقط يريد أن يجعل يقوم بلقلقة جعل واعتبار أنه يجعل ما ليس علما علما اعتبارا مجرد اعتبار من قبيل الادعاءات السكاكية. كيف أن السكاكية يقول قد ندعي أن الحيوان أن الرجل الشجاع أسد ادعاء مجرد ادعاء إذا لم يكن يريد أن من وراء هذا الادعاء إما مطابقة أو بالملازمة لم يكن يريد المولى موقفا عمليا من عبده بالاحتياط في مورد الحكم الظاهري الإلزامي وبالترخيص في مورد الحكم الظاهري الترخيصي لم يكن يرد شيئا من ذلك إذن فهذا لا يمكن لا يعقل أن يكون مثل هذا المجعول بأي صياغة ولسان كان هذا المجعول لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم العقل بالإطاعة وقد تقدم بيانه فيما سبق مفصلا ولا رافعا لموضوع لا رافعا للأحكام العقلية الجارية في ذلك المورد من قبح العقاب بلا بيان لو قيل به أو حق الطاعة والاحتياط العقلي لو قيل به وإنما الذي يمكن أن يرفع حسب الحقيقة أحكام العقل العملي الأولية ويمكن أن يكون موضوعا للإطاعة ولزوم الإطاعة إنما هو ما يريده المولى من الموقف العملي من عبده فعلا أو تركا إلزاما أو ترخيصا سواء كان ولو من خلال هذه العناوين ولو من خلال جعل هذه الصياغات الوضعية الاعتبارية الوضعية يريد من ورائها جدا ولبا وواقعا أن يعمل فيجتنب مثلا في مورد الحكم الظاهري الإلزامي كما لو قامت إمارة وخبر ثقة على حرمة شيء ويرخص له يبيح له الذي هو الحكم التكليفي الآخر المربوط بعمل المكلف يبيح له أن يرتكب في مورد قيام الإمارة أو الأصل العملي المرخص إذا لم يكن له من وراء هذا الجعل لهذه الأمور الاعتبارية حتى الوضعية حتى بهذه الصياغات لم يكن من وراء هذه الصياغات هناك إرادة وكراهة وهناك طلب موقف عملي من المكلف واقتضاء موقف عملي من المكلف من قبل مولاه إذن فليس موضوع هذا وإن كان فيه مثل هذا الشيء ما هو الصحيح على ما تقدم بيانه فيما سبق سوف يأتي حينئذ معناه أنه في مورد هذه الأحكام العقلية هذه الأحكام الشرعية مثلا الوضعية منجزية حجية طريقية كاشفية أو الحكم الإرشادي وراء هذا موقف تكليفي للمولى تجاه عبده يعني المولى في من خلال هذه الصيغة الإنشائية الوضعية يريد مثلا أن يلزمه بالعمل في مورد الحكم الظاهري الإلزامي يريد أن يأذن له في المخالفة ارتكاب في مورد الحكم الظاهري الترخيصي سواء في الإمارات أو في الأصول إذا كان هناك شيء من هذا القبيل وراء هذه المجعولات إذن رجع المحظور الخطابي أن هذا الموقف العملي أن هذا الموقف لأن هذا معناه أن هناك تكليف معناه أن روح التكليف ومبادئ التكليف من الإرادة والكراهة تكون هنا موجودة لا محالة وهذا الأمر في مقام الإبراز لم يبرزه بلسان افعل أو لا تفعل أبرزه بلسان جعل الطريقية أبرزه بلسان جعل المنجزية أبرزه تحت العنوان الاعتباري الوضعي إذن فيعود البحث الخطابي وهذا هو الذي قلنا أنه هذه الأجوبة لم تمس روح المحكوم ولا إشكال في أن الأحكام الظاهرية من ورائها تكليف، يعني روح مبادئ التكليف لا بد من افتراض وجوده. فحينما يجعل المولى ما ليس بعلم علما، فإذا كان الخبر إلزاميا وجعله علما يجعله علما، بمعنى أنه يريد من هذا المكلف أن يمتثل في ذلك المورد ولا يخالف. وعندما يجعل مثلا رفع ما لا يعلمون أو الاستصحاب استصحاب الترخيص أو الإمارة على الترخيص يجعله علما، أي يأذن له بأن يخالف الواقع المحتمل، الوجوب المحتمل يخالفه أو الفرض المحتمل يخالفه. هذا عبارة أخرى عن روح الترخيص وروح الإذن والإباحة، والذي وهذا لا يمكن أن يجتمع مع تلك الحرمة الواقعية الموجودة في ذلك المورد الذي قامت الإمارة عليه على خلاف الواقع فيه. فيعود المحذور الخطابي، يعود لأننا قلنا أن المراد بالمحذور الخطابي ما يعم الصياغة والإنشاء والاعتبار إلى ما هو روح الإنشاء، روح الحب التكليفي الذي يرجع إلى الحب والبغض والإرادة والكراهة ونحو ذلك من الكليات الأخرى التي هي حقيقة الأحكام التكليفية. إذن فيكون المحذور هذا هو الاتجاه الأول مع جوابه. الاتجاه الثاني ما يرد في كلمات ورد في كلمات المرزا خصوصا، أيضا هذه بحسب الحقيقة من قد يستفاد بشكل وآخر من كلمات الشيخ أو المرزا الكبير أو غيرهما. وهذا الاتجاه يحاول أو هذا الوجه يحاول أن يحل الإشكال بأنه يقبل أنه الأحكام الظاهرية يمكن أن تكون تكليفية، كما صرح بذلك المرزا في الأحكام الظاهرية في موارد الأصول الشرعية غير المحرزة كالبراءة والإباحة والطهارة، صار الإباحة والطهارة والإباحة والبراءة، وكوجوب الاحتياط فإن إيجاب الاحتياط وأيضا أصل قد يجعل في بعض الموارد شرعا كالدماء والنفوس والأعراض، أو إصالة الطهارة إصالة البراءة إصالة الحلية. وهذه الأحكام الظاهرية في موارد الأصول الشرعية غير المحرزة لم يقبل فيها المرزا جعل الطريقية وجعل الوسطية وجعل الكاشفية. فالجواب الأول لا يتم فيها. هنا ذكر جوابا آخر، هذا الجواب بنفسه نقطة مستقلة لحل الإشكال، لو تمت هنا تتم في سائر الموارد. وحاصل هذه النقطة أنه قال أن هذه الأحكام وإن كانت أحكاما تكليفية خطابات كالخطابات الواقعية بالاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك أمر بالاحتياط، أو مثلا كل شيء لك طاهر، أو سائر الألسنة كل شيء لك حلال، والحلية والرفاح من الإباحة حتى تعلم أنه حرامون. هنا بعد المجعول حتى بحسب اللسان وصيغة الدليل ولسان الدليل، المجعول عبارة عن الحكم التكليفي بالحلية والحكم التكليفي والحكم التكليفي الأمر بالاحتياط وجوب الاحتياط. وماذا يقول هنا؟ هنا بيّن هذا الجواب، قال أن هذا الحكم وإن كان مجعولا كحكم تكليفي مولوي تكليفي، لكنه حكم مولوي تكليفي طريقي لا نفسي، أي أن هذا الحكم ليس له مبادئ الحكم وإنما مجرد إنشاء الحكم، طريق لحفظ الأحكام الواقعية. ومن هنا هذا الحكم في مورد إصابته للواقع لا يكون إلا إبرازا لنفس ذلك الحكم الواقعي. فإيجاب الاحتياط في المورد الذي يكون واقعا أيضا حراما مثلا، هذا إنشاء لنفس ذلك الحكم الواقعي غاية الأمر بإبراز آخر وبلسان آخر. فإن الحكم الواقعي تارة ينشأ بعنوان موضوعه الواقعي، يحرم مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية، ويحرم أكل مال الغير الأموال باب الأموال مثلا. وحينما يشك إذا كان واقعا هذا مال الغير، حينما يقول احتط في الأموال في هذا المال، هذا الأمر بالاحتياط عبارة أخرى أنه عن إبراز نفس ذلك الحق الواقعي، لكن أبرز بمبرزين بحسب الحقيقة، أبرز بعنوان لا تتصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، هذا هو الحق الواقعي، نسميه بالحق الواقعي. وحكم آخر إنشاء غير ذلك الحكم، لكنه مبدأ وروحا يبرز ويوصل نفس ذلك الحكم الواقعي، وهو أنه إذا شككت في مال أنه للغير أو لك، أو مثلا أذن لك صاحبه في التصرف أو لم يأذن، عند الشك لا يجوز لك أن تتصرف، احتط على إبرازه لنفس ذلك. ففي مورد الإصابة لا يوجد حكمان، حكم واحد وإبرازان، أحدهما بالعنوان الواقعي والآخر بعنوان مشكوك الحلية والحرمة. هذا في فرض الإصابة. في فرض عدم الإصابة، في فرض المخالفة أيضا لا يلزم محذور، فإنه وإن كان هنا حينئذ سوف يكون حكم واقعي، إلا أن الحكم هو حكم ظاهري على خلافه، وكلاهما تكليفي، إلا أن الحكم الواقعي حكم تكليفي إنشاء وإبرازا ومبدأ له مبادئ واقعية أيضا من الإرادة والكراهة والحب والبغض. وأما الحكم الظاهري في ذلك المورد فصرف إنشاء ليس فيه أكثر من الإنشاء، لأن هذا هو معنى طريقيته وكونه من أجل حكم الواقع، فليس فيه أكثر من الإبراز والإنشاء، لكن من دون أن يكون وراءه مبدأ وروح الحكم من الإرادة والكراهة والأخلاق لكونه طريقيا. وإن شئتم قلتم أن روح هذا الجواب يرجع إلى أن الحكم الظاهري حيث أنه طريقي حتى إذا كان تكليفيا لم يكن ورائيا، الحكم الطريقي لا يضاد ولا يناقض ولا ينافي الحكم التكليفي النفسي، التضاد بين الأحكام التكليفية إذا كانت من زنخ واحد يعني كلها نفسية، فجعل حكمين تكليفيين نفسيين متماثلين أو متضادين فيه محظور، المحظور الخطابي موجود وهو لزوم اجتماع المثلين والمثلين. أما إذا كان أحدهما طريقيا والآخر نفسيا حتى إذا كان تكليفيين، لا أن أحدهما وضعي والآخر، لأنهما من سنخين، أحدهما طريقي لحفظ الآخر وليس له مبادئ مستقلة عن مبادئ الآخر، فلا محذور في اجتماعهما، إذ لا تضاد حين إذن يرجع فذلكة هذا الجواب أنه لا تضاد ولا تنافي بين الأحكام التكليفية إلا إذا كانت من سنخ واحد، كما إذا كانت مثلا لهما نفسيين، وأما إذا لم يكونا نفسيين أحدهما نفسي والآخر طريقي لا يوجدهما. وحيث أن الأحكام الظاهرية كلها طريقية من أجل الحفظ للواقع والحفاظ على الواقع، لا يكون وراءها مبادئ وإرادات وكراهات وبغض وحب مستقل عن الواقع، بل الموجود في مواردها نفس الأمور الواقعية، وهذا مجرد إنشاء وإبراز، قد يصادف الواقع فيكون تأكيدا لها يعني إبرازا له بمبرزين، وقد يخالفه فيكون مجرد إبراز وإنشاء من دون أن يكون وراءه مبدأ وإرادة وكراهة، فلا يلزم
هذا المخالفات بدون بال
هذا أيضا الوجه الثاني سوف يأتي التعريف.